يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب التوبة، وهذا هو اللقاء التاسع بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا الذي سنقف معه في هذه الدقائق هو أطول حديث جاء به الإمام النووي في باب التوبة، ألا وهو حديث توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وهذا الحديث والله لو بذلنا فيه الوسع والطاقة لنقف مع كل درس وعبرة وعظة لاحتجنا إلى شهور، لكن قدر الإمكان سنقف على الدروس والعبر والعظات التي فيه، ولن نسهب إسهابا مبل، ولن تقصر تقصيرا مخل. والله أسأل أن يوفقنا لما فيه رضا. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حينما عمي، وأبناء كعب هم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن، وكعب بن مالك أنصاري شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر وتبوك، وهو من أبطال الإسلام، جرح في يوم أحد 11 جرحا في سبيل الله تعالى، وفوق ذلك هو من الشعراء الذين جاهدوا مع النبي بألسنتهم وبأيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون له ثلاثة شعراء. هؤلاء الشعراء الثلاثة هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. روي له يعني لكعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 حديثا اتفق على 3 منها، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديثين. هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين أخرج البخاري في صحيحه وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في العام التاسع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد ابن الحسن، والكلام ذكره الإمام مالك في الموطأ، وسميت تبوك بتبوك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من أصحابه يبوكون عين تبوك، ويبوكونها أي يدخلون فيها القدح ويحركونها ليخرج الماء، فقال لهم: ما زلتم تبوكونها تبوك؟ فسمى الصحابة الغزوة بتبوك، هكذا قال الإمام محمد بن الحسن. قال عبد الله بن كعب: سمعت كعبا رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. طبعا أنتوا عارفين إن عدد الغزوات التي خرج فيها رسول الله بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منها بنفسه، وهي بدر وأحد والمريسية والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. يبقى النبي غزا في 27 غزوة، قاتل في 9 من هذه الغزوات بنفسه، وهي بدر وأحد والخندق والمريسية وخيبر وحنين وفتح مكة والطائف. أما سراياه يعني اللي جيش فيها الجيوش وبعث عليها القادة ولم يخرج فيها بنفسه، فقد وصل عددها إلى 47 سرية. يبقى غزوات النبي 27 وسراياه 47. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. وهنا سؤال: ما السبب في ترك استثناء غزوة بدر مع تبوك في لفظ واحد؟ هو قال لم أتخلف في غزوة غزاها قط إلا في تبوك غير أني كنت تخلفت في بدر. طب لما قالش على بعضه ولم أتخلف إلا في غزوة بدر وتبوك؟ ليه ترك الاستثناء بلفظ واحد للغزوتين؟ الجواب: لأنه تخلف عن غزوة تبوك مختارا مع تقدم الطلب من النبي للصحابة بالخروج ووقوع العتب من النبي على من تخلف بلا عذر، بخلاف بدر. غزوة بدر النبي ما قالش لكل الناس اخرجوا، وما كانش يقصد القتال أصلا، إنما قصد عير قريش، وقع القتال بعده، ولذلك في كبار من الصحابة لم يشهدوا بدرا ولم يعتب عليهم رسول الله، كسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكعب وغيرهما كثير. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت قد تخلفت في غزوة بدر. يقول: ولم يعاتب أحد تخلف عنه. يعني النبي ما عاتبش حد تخلف عنه في غزوة بدر. ليه؟ قال: إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يبقى النبي ما عاتبش حد من الصحابة تخلف عن بدر لأنه ما كانش قاصد حرب أصلا، ربنا جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد، هو ما خرج إلا وهو يطلب عير قريش، والعير هي الإبل المحملة، الإبل المتحملة في التجارة تسمى عير. وذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه وكان كافرا في وقتها كان في الشام بثلاثين راكب منهم عمرو بن العاص، وأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عين بدر بلغ النبي ذلك، فندب النبي أصحابه إليهم، فلما بلغ النبي الروحاء مكان يعني علم أن أبا سفيان أفلت بالعير وأن قريشا أقبلت في حدها وحديدها، خرجت بطرا ورياء تريد أن تقاتله وتقضي على الإسلام، فكانت الحرب على غير ميعاد. قال كعب: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواسقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يا سلام، يقول صحيح أنا ما قتلتش في بدر، بس أنا شاركت في بيعة العقبة، وبيعة العقبة عندي أفضل من غزوة بدر، وليلة العقبة هي الليلة التي بايع فيها النبي الأنصار على الإسلام والإيواء والنصرة، والعقبة مكان في طرف منى، هي التي تضاف إليها جمرة العقبة. والناس اللي حجت تعرف فين العقبة وفين منى وجمرة العقبة الأولى والثانية، أو المكان ده اللي بترمى فيه الجمار، المكان ده بايع النبي فيه الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية. وكانت بيعة العقبة مرتين، في السنة الأولى كان المبايعون 12، وفي السنة الثانية وصل عددهم إلى 70 كلهم أنصار. وإذا أطلقت لفظة العقبة فلا يراد بها إلا البيعة الثانية. فسيدنا كعب بيقول: ولقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وأنا أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. سؤال هنا: ليه سيدنا كعب فضل حضوره في ليلة العقبة على حضوره في غزوة بدر؟ الجواب: لأن ليلة العقبة وقعت قبل الهجرة، والمسلمون قليل والإسلام ضعيف. ولذلك حتى العلماء اللي كتبوا الكتب في الرجال قدموا في عد طبقات الصحابة من حضر العقبة على من شهد غزوة بدر، فهو بيعز نفسه يقول: صحيح أنا لم أقاتل في بدر، بس أنا شهدت بيعة العقبة الثانية، ودي فضلها عند ربنا أعظم من غزوة بدر. قال كعب: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت فيها راحلتين، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا وراء بغيرها. بيقول: عمري ما كان عندي سعة من المال، من العتاد، قوة في بدن من الزمان الذي كان قبل غزوة تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو يتوجه بالجيش إلى جهة ورى بغيرها، ما يقولش الجهة فين. وفي رواية: وكان يقول الحرب خدعة. طبعا أهم شيء في المعارك مباغتة العدو، كلما كان اللقاء فيه مباغتة كلما كان النصر حليفا لهذا المباغت. وده كان هدي النبي دايما في كل غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. قال كعب: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. الله أكبر. دايما عدت النبي إذا أراد أن يغزو في جهة ما يقولش، يتكتم الخبر والحرب خدعة، إلا في غزو تبوك قال لهم أنا رايح أقاتل الروم. طب ليه ألف المرة دي؟ قال لأنه غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، ده الطريق يجي 600 كيلو، تبوك دي على أطراف الأردن يجي 600 كيلو وزيادة، ويحارب مين يا عم؟ الرومان. الروم زي أمريكا النهاردة، أكبر قوة في العالم في هذا الزمان، أو من أكبر القوة في العالم في هذا الزمان. واستقبل عددا كثيرا، ده الروم دول زي الرز، ده يحارب مئات الألوف. فلازم يقول للصحابة عشان كل واحد يستعد تمام الاستعداد، لأن العدو شرس والسفر بعيد والجو حار مهلك. الصحابة يا أخوانا سموا غزوة تبوك دي، سموا جيشها بجيش العسرة. ليه جيش العسرة؟ السفر بعيد، العدو شرس، عدده كثير جدا، الحر شديد، مفيش فلوس يجهزوا الجيش، سموا جيش العسرة. وسبب غزوة تبوك، ومش عايز اتكلم بقى في التفاصيل لان تبوك لوحدها لو اتكلمنا فيها محتاجين شهور. السبب في غزوة تبوك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ان الروم تجمعت بالشام تحت قيادة هرقل لحربه ولاستئصال شأفة الاسلام، فندب الناس للخروج معه لمناقاتهم في ديارهم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين الذكور رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. هو اللي اخترع مبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم. سمعت ان الجيش ده بيعد العدة لقتالي وتأكدت من هذا، استنى اما يضربني وتيجي منه الضربة الاولى وانا اضربه بعد الضرب، هو في بعد الضربة الاولى ضرب، الكف السابق سابق، ده بيعرف كده. الصحابة قالوا تجهزوا فنقاتلهم في ديارهم، ولذلك اخبرهم بوجهه الذي يريد. قال كعب والمسلمون مع رسول الله كثير. كان عدد المسلمين قد ايه؟ 30,000 على الراجح. طب والرومان؟ الرومان يجي 240,000. هو احنا عمرنا انتصرنا بعدد ولا بعدد؟ نحن نأخذ بالمتاح من الأسباب، لأن ربنا قال لنا فإذا عزمت فتوكل على الله. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اجمعوا ما تستطيعوا من سبب، والنصر ليس في عين الأسباب، إنما النصر دائما من عند الله عز وجل. عمر أجدادنا ما انتصروا في أي معركة بعدد أو بعدد، دايما أعدائنا متفوقين علينا بالسلاح وننتصر. حتى في معركة العاشر من رمضان كان عند اليهود قنابل ليست عند مصر، عندهم معدات لا يحلم بها أي عربي، ونصرنا الله عليهم. النصر من عند الله. قال كعب فأخبرهم رسول الله بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال ولده عبد الله هو يشرح هذه العبارة يريد بذلك الديوان، ما كانش فيه سجلات مكتوب فيها أسماء العساكر، الجيش كثير ما فيش أسماء متسجلة، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. أي واحد في قلبه مرض، أي واحد منافق، أي واحد جبان عايز يتخلف ممكن يزوغ، وعارف أن محدش هيكشفه إلا إذا نزل فيه قرآن. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. يقول النبي اتحرك بالجيش في وقت ايه؟ في وقت نضوج الثمار. شوف بقى الواحد فلاح طول السنة بيقلع ويزرع وقاعد كده جنب الزرعة، والزرعة بالنسبة للفلاح زي العيل الصغير بيربيه وكل يوم معاه واحدة واحدة وبيسقيه كده ويرعاه. أول ما الشجر أينعت ثماره، ودي أسعد لحظة على قلب الفلاح، لحظة الحصاد، إنما قال له سيبه ده كله يلا. فتنة، ابتلاء الحقيقة. قال: وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، يعني أميل إلى الثمار والظلال. ما الذي كان من كعب وما الذي كان من رسول الله؟ هذا ما سوف نقوله، فاصل ونواصل بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. قال كعب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فتجهز النبي والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالخروج لتبوك وبأخذ العدة والعتاد، فتجهز رسول الله وتجهز المسلمون معه، وطفقت يعني شرعت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. لسه في الوقت فسحة، لسه قدامي زمن. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا فندم؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
كيفك الله عافاك.
اللهم
أمين. أحببت من صوتك يعني.
الله يبارك فيك.
الله عافاك من أبارك فيك.
يا
رب. أنا في بعض الناس يعني سمع شيخ مصحف كان بيقول أن الخضر نبي.
كان بيقول إيه؟ السلام عليكم. الخط انقطع ولا إيه يا إخواني؟ طيب. السلام عليكم. طيب نستأنف الله يهديك. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. جهازي صح وجهازي صح، اثنين صح بالفتح والكسر الجيم. ثم غدوت، كان يوم الصبح رحت عشان اشتري سلاحي واجهز نفسي، ثم غدوت فراجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع، وتفارط الغزو يعني تقدم الجيش اتحرك، هو لسه ما جهزش نفسه. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فهممت أن أرتحل فأدركهم، حصل الجيش، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. اتصال على الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مولانا.
فكان الأخ كان سمع الشيخ مصطفى يقول أن الخضر كان نبيا، فيعني وقع في الشيخ مصطفى بكلماته كده وقال هو فين الدليل بكده؟ جزاك الله خيرا لم تذكر لنا الدليل يا رب العزك.
حاضر. أبشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب. هنا لابد من وقفة. سيدنا كعب بن مالك الذي أصابه بهذا البلاء العظيم الذي كاد أن يذهب بآخرته هو إيه؟ إن تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، وسبب تخلفه إيه؟ التسويف. يخرج، هجهز نفسي النهاردة أخرج مع الجيش أستعد، يقول لا لسه قدامي فسحة من الزمن أنا قادر على ذلك، شوية شوية حتى خرج الجيش. كان ممكن يحصلهم برضه سوف وتباطأ وتثاقل إلى أن فاتته هذه الفرصة العظيمة. يبقى الدرس هنا إيه يا إخواني؟ الدرس هنا علينا بالمبادرة في فعل الخيرات. اوعى تسوف، كلمة سوف دي من أكبر أعوان إبليس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت، ممكن أنا عندي ابني عنده 5 سنين.
نعم.
ومش قادرة إن أنا أحفظه القرآن لغاية دلوقتي، مش عارفة أعمل معاه إيه. على طول بيعيط وعلى طول بيصرخ، وبحاول على قد ما أقدر إن أنا أعامله كويس، بس مش عارفة أعمل له إيه.
حاضر.
دي حاجة تاني. يعني عملت حاجات كتير غلط، وكنت بلبس وحش الأول، وكنت يعني بعصي ربنا كتير. فالحمد لله تبت ربنا دلوقتي، وبصلي وعلى قد ما بقدر بعوض الأيام اللي كانت عليا في الصيام. يعني شهر رمضان كنت والدة فيه، فما كنتش فيه خالص. فأنا على قد ما بقدر إن أنا بعوضه دلوقتي. والذنوب اللي أنا عملتها دي قبل كده أنا مش عارفة أعمل إيه. كنت لابسة الإزالة قبل كده وقلعته، وجيت بعد كده دلوقتي الحمد لله جيت قلت هلبس اللبس اللي انا كنت بلبسه الاول، وبعد كده خفت. فدلوقتي على قد ما بقدر بلبس الجلباب، بلبس طرحه طويله لاني معايا طفل طبعا بعرف امشي بيها بالخمار، او بحس ان هو بيمسك في جسمي وانا ماشيه، فبلبس طرحه كبيره لفه وثقيله مش زي الخمار اللي موجوده اليومين دول.
حاضر.
عايزه اشوف حضرتك ده صح ولا غلط. وابني ده مش عارفه اعمل معاه ايه، يعني قرب يوصل 5 سنين مش قادره ان انا احكمه ولا ان انا اخليه يقرا قران. كل ما اجي اقول له يقول لي انا مش هقرا.
طيب تابع معايا ان شاء الله وهجاوبك ان شاء الله. تابع معايا حلقه وهجاوبك ان شاء الله. اتفضلي يا اخواني. طيب يبقى الدرس هنا نتعلمه من اللي حصل لسيدنا كعب: لا تسوفوا في فعل الخيرات، عليكم ان تبادروا بفعل الطاعات قبل ان تبادروا بالموت. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يكلمنا عن الآخرة فإنه يحثنا بألفاظ تحمل النفس على المبادرة. يقول جل جلاله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول جل جلاله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويقول: فاستبقوا الخيرات. شوفوا في الآخرة يقول: فاستبقوا، فاسعوا، سارعوا، نافسوا. في أمور الدنيا اللي احنا مقطعين بعض عليها يقول جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاسعوا، لا، فاستبقوا، لا، فسارعوا، لا. مال ايه؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اذا ما نسوفش، امراه تقول لها تحجبي تقول لك لما يجيني ابن الحلال، ما يمكن تموتي، ويمكن اللي يجي يامرك بالتبرج والسفور. صلي يقول لك هبدأ من رمضان الجاي إن شاء الله، ما يمكن تموت دلوقتي، أنت ضمنت رمضان. حج، معك فلوس تحج، خلاص حج ليه؟ يقول لك أحج يا عم، حج بقى وأنا عندي 70 سنة عشان يبقى الله حسن الختام. ومن يدريك يا مسكين أنك ستعمل إلى 60 أو 70 أو تعيش له حيضة بعد هذه اللحظة، إيش ضمنك؟ الموت يأتي بغتة، فبادروا قبل أن تبادروا. وفي هذه الجملة الأخيرة التي قالها كعب قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. فيها الندم على ما فاتك من أفعال البر ومن أفعال الخير. قل يا عمش النبي قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يا عمي لو اللي بتفتح عمل الشيطان اللي النبي نهى عنها في شأن التحصر على ما فاتك من أمور الدنيا، لكن ممكن تندم بأنه فاتك فعل من أفعال الخير. عندي دلوقتي 50 سنة، يا ليتني حفظت القرآن في الصغر، ده جائز. ألوم نفسي على تفريطي في أفعال البر زي ما سيدنا كعب قال. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. قال كعب: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. بعد ما النبي خرج من المدينة والصحابة معاه، سيدنا كعب يمشي كده مش شايف صحابي من الصحابة الكبار يتأسى به، مش شايف غير شوية منافقين أو بعض الصالحين من الصحابة اللي عندهم أعذار، الأعمى، الأعرج، المريض بمرض شديد، الذي لم يجد ما يحمله رسول الله عليه. طب أنا ما عنديش الأعذار دي، لا أنا أعمى ولا أعرج والحمد لله مش منافق، ولا أنا ما عندي، أنا عندي فلوس، الغزوة دي كانت أيسر حالاتي فيها. هذا يحزن جدا. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ كيش خرج خد أسبوعين ثلاثة حتى وصل إلى تبوك، النبي قاعد بقى في تبوك عسكر بالجيش، فسأل الصحابة: الله، من كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا دليل على أن لكعب مكان في قلب النبي، وأي مكان سأل عنه افتقده، طالما سأل عنه وافتقده يبقى هو له مكان. ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، قال الإمام الواقدي في المغازي: هو عبد الله بن أنيس، وهذا فيه نظر. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، كعب حبسه برداه والنظر في عطفيه. كعب مين؟ كعب حبسه برداه. البرد مفرد برد، والبرد ثياب يمنية فيها خطوط. الثوب يتكون من رداء وإزار، أو من رداء وقميص، من حتتين، يبقى برد. قال له كعب، كعب يعني شاري بدلة جديدة بالمعنى كده بتاعنا، شاري عباية جديدة بقى وقميص جديد، هو فاضي للغزو وعمال يبص في المرايه كده وفرحان بالهدوم الجديدة، عمال ينظر في عطفيه. والواحد لما يشوف حاجة جديدة يبقى ايه، يبص كده في المرآة ويقول لزوجته: ايه اخبار الإيافة، ايه اخبار الشياكة. فهو كعب هو فاضي للكلام ده. كعب حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال الإمام القرطبي: وكأن هذا القائل كان في نفسه حقد على كعب، يعني مستني له غلطة، وهذا سوء ظن منه. أخوك وقع في مشكلة، على الأمر ظاهره الشر، بس أنت عارف عنه أن حياته كلها خير، ما صدقت، هذا سوء ظن. والله عز وجل نهانا عن هذا عندما قال في سورة الأدب في الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فقال له كعب شغله برداء والنظر في عطفيه. وهنا انتفض معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال كلاما عدلا رد فيه على هذا القائل، وزجره وذب عن عرض أخيه الغائب، رد غبته. قال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. كعب ده راجل كويس جدا، كعب ده بطل، كعب ده ممتاز من خيرة الصحابة. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن السؤال عن كعب. وفي هذا دليل على جواز زجر المتكلم بالعيب والقبيح. ما عدش أنا في مجلس واحد عمال يغتاب واحد ويشتم واحد ويقع في عرضه وعد ساكت، حرام عليه، إما أن أنصرف عنه أو أرد عليه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يعني أنا لو قاعد في مجلس غيبة ولا أتكلم بالغيبة بس بسمع وأنا ساكت، أبقى مغتاب. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض رجاله على ثمانية يشربون الخمر، قال اجلدوهم، فقال واحد يا أمير المؤمنين والله ما شربت الخمر وإني صائم، وسلهم. قال أيها الجلاد به فابدأ، هات الواد الأول. قال لما وإني ولم أشرب خمرا. قال ألم تقرأ قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يبقى في هذا دليل على جواز زجر المتكلم بالعيب وبالكلام القبيح، وفيه دليل على رد غيبة المسلم والذب عن عرضه. ازاي يا اخويا في الله سمع واحد بيشتم في غيره ساكت؟ ازاي لو وجدتني عريان في الطريق نائم في الطريق وعبس الهواء بردائي فكشف عن عورتي تسيبني وتمشي؟ غطيني يا راجل. واحد يشتمني في غيابي وانت قاعد وساكت، حقي عليك فين؟ رد الغيبة. كما فعل سيدنا معاذ رضي الله عنه، قال كعب فبين يعني النبي فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا في القعدة دي، بعد ما النبي قال ما فعل كعب، قام واحد قال كلمتين وحشين وسيدنا معاذ رد عليه بقوة وهم لسه قاعدين، بص كده لقى من بعيد واحد لابس أبيض، فرأى رجلا مبيضا يعني لابسا البياض يزول به السراب. السراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في الصحاري كأنه ماء، الصحراء تبص من بعيد تفتكر فيه مية، اسمها ظاهرة السراب، تروح ما تلاقيش حاجة. فالنبي بينه على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا لابس أبيض يزول به السراب، يتحرك وينهض به السراب، فقال رسول الله كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. اللفظ لفظ أمر والمراد به الدعاء، هو حد يقدر يقول الشيء كن فيكون إلا ربنا؟ كن أبا خيثمة اللفظ لفظ أمر، بس النبي عايز منه إيه؟ الدعاء، يعني تقدير الكلام إيه؟ كن أبا خيثمة، تقدير الكلام إيه؟ اللهم اجعل هذا القادم إلينا أبا خيثمة. إنما يتمنى اللي جاي ده يكون أبو خيثمة، يبقى أبو خيثمة هو كمان له في قلب رسول الله مكان ومكانة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصار، هو فعلا اللي جاي ده أبو خيثمة، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. النبي لما أمر الصحابة قبيل الخروج لغزوة تبوك بالصدقة، كل واحد من الصالحين أتى بما في الوسع، سيدنا أبو بكر أتى بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار من ذهب استكبها أفرغها من كيسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرع بتلتميت جمل بأقتابها وأحلاسها وبمئة فرس، لدرجة أن النبي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، اللهم اغفر لعثمان، ودعا له اللهم ارض عن عثمان وعن عمر وعن أبي بكر وعن علي وعن جميع الصحابة يا رب. وكان في صحابة على قدهم، منهم سيدنا أبو خيثمة كل اللي قدر يجيبه صاع تمر، وصاع التمر يعني يجي 2 كيلو ونص بلح، ده في اللي في إمكانه جاب صاع تمر. فجماعة المنافقين قالوا شوية تمر، هو يعني ربنا يعني الله غني عن تمره، وقعدوا يتكلموا عنه، هو ده أبو خيثمة. طب إيه اللي أخر أبو خيثمة عن اللحاق بالجيش؟ أبو خيثمة تباطأ هو الآخر، أو كان في سفر وعاد كما قال بعض أهل العلم، والراجح هو الأول تباطأ. الجيش خرج، دخل أبو خيثمة إلى حائط له بستان، وكان عنده زوجتين، فكل زوجة أعدت عريشة، يعني كده بلغتنا احنا كناس عوام في مصر خص زي الفلاح بيعمله، ووضعت فيها الماء البارد والطعام الطيب، ورشت الماء البارد حتى تلطف الجو وتزينت. فهي داخل كده كل امرأة تدعوه إلى أن يتناول طعامه عندها ويجلس عندها يستريح. فوقف بين العريشتين وقال: رسول الله في الحر، وأبو خيثمة في الظل، مع الماء البارد والثمر النضيج، وزوجة حسناء، الله لا يكون ولا أذوق ذواقا من هذا الطعام حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق ولحقه في تبوك. اللهم ارض عن أبي خيثمة. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. لما عرفت أن النبي راجع حضرني بثي، يعني همي وحزني، والبث هو الحزن. ومنه قول الله تعالى حاكيا عن يعقوب أن يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا كيف.
أيوة.
ازيك يا شيخ موسى؟
الحمد لله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
وإياك.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأولاني، إحنا بنصلي الفجر يا حوض الحمد لله.
كويس.
فاللي بيصلي في الجامع يعني جماعة بيبقى في ذمة الله، إحنا برضو يعني نفس الحكاية؟
حاضر.
وبرضو الصلاة يعني الصلاة لازم تكون بشرب ولا؟
الصلاة لازم تكون بجورب؟
أه؟
حاضر.
يعني الله يكرمك بس ادعيلي ربنا يرزقني بالزوج الصالح.
الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح أنت وسائر بنات المسلمين. اللهم آمين. طيب نستأنف يا إخواني. حاضر. نعم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، إنه راجع خلاص، حضرني بثي الهم بقى، هقول له إيه؟ فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. أقول له إيه؟ ما لي فكر. طب هقول له إيه عشان يعذرني؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. طب يا أخوانا شوفوا لي عذر كده لطيف أقدر أقوله للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعذرني ويستغفر لي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل. أما قالوا ده خلاص على أبواب المدينة، قلت مش هقوله غير الصدق، مش ممكن أكذب، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، دي عادة النبي، يرجع من أي سفر يبدأ بالجامع، يصلي في المسجد ركعتين ويجلس يسلم على الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه، جماعة المنافقين بقى، ويحلفون له كذب، وكانوا 84 رجلا. جماعة المنافقين، الواحد منهم يروح للنبي بعد ما رجع من الغزو يقول: يا رسول الله الحمد لله على السلامة، الحمد لله الذي نصرك على أعدائك، والله يا رسول الله أنا ما استرلاش خايف من فتنة النساء، كنت خرجت معاك، إنما أنت كنت بتقاتل بني الأصفر، جماعة بتوع الرومان، والجماعة بتوع الرومان يعني بقى النساء شعرها أصفر وعينيها زرقاء وحاجة كده مستوردة، وأنا بأخاف من فتنة النساء الصراحة، لولاش فتنة النساء كنت خرجت وحاربت معاك. والنبي يقبل العذر ما علمه بأن صاحبه كذاب، قل استغفر اللهم اغفر له، يقبل منهم العلانية ويكل السرائر إلى الله، خايف من فتنة النساء. ربنا أنزل في هؤلاء قرآن بعده: ألا في الفتنة سقطوا. واحد تاني منافق: يا رسول الله والله لولاش ان المعركة دي كانت في الحر كنت خرجت معاك. انا ما عارفش احارب في الحر، انا بتاع الربيع، انا مش قد الحر. ربنا يقول لهم كل نار جهنم اشد حرا، وكل واحد من دول كذاب والنبي عارفه، ويقبل العلم ويكل السريرة الى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصعب؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك يا رب.
وإياك.
انا كان عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
اولا انا زوجي للاسف عملنا قرض ربوي، وانا دلوقتي عارفه ان هو حرام.
نعم.
انا عايزه يعني انا قلت له كتير هو حرام وعايزين نرجع فيه، بس طبعا البنك خلاص يعني مش عارفين يتعامل معايا، بس للاسف يعني انا قلت له الايه الكريمه بتقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فانا خايفه وعايزين نشوف حل للموضوع ده مش عارفين. فللاسف سبحان الله زي ما تقول يا شيخ مصعد ابتدت يعني زوجي جاله ابتلاء جامد، وهو يعني سبحان الله على كف الرحمن مش عارفين نحلها، مش عارفين نعمل حاجه، فانا كنت عايزه تدعي له وتشوف لنا حل يعني نعمل ايه.
حاضر.
وثاني سؤال، انا كنت يعني كنت عايزه حضرتك تعمل لنا حلقه عن الرؤيه، لان انا بشوف حاجات كتير ومش لاقي مش عارفه تفسيرها، يعني حاجات عن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني شفته وشفت السيده عائشه، شفت نفسي دخلت القبر مع شهداء غزوة احد وكلموني وانا اتوسلت لهم ان انا يعني زي ما انا عارفه ان هم كل واحد فيهم ليه 70 يشفع من اهله 70.
حاضر.
فانا اتوسلت لهم ان اكون واحد من 70 دول ان كان فيهم حد ما يعرفش 70.
حاضر.
فقالوا لي يعني
لو انا خلاص الرساله وصلت مش عايز اسمع الرؤيه، يعني الرساله وصلت هجاوبك ان شاء الله. نعم. اقول فجاء المخلفون يعتذرون إلى النبي ويحلفون له يعني كذبا، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. هو ده الأسلوب الذي نتعامل به مع المنافقين. المنافق بالنفاق الأكبر رجل أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أنا أتعامل معه إزاي؟ على أنه مسلم، ولكن سريرته إلى الله، أنا مش مسؤول عما يدور في قلوب الناس ولا أعرف، نعامل الناس بالظاهر. قال كعب حتى جئت، هو بقى دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. النبي كده رد عليه وابتسم يعني ابتسامة واحد زعلان، ثم قال تعال. عايز تتخيل انت نفسك مكان سيدنا كعب، وادي النبي قاعد من الصحابة وجهه كالبدر، والصحابة من حواليه يشبهون برادة الحديد حول قطعة المغناطيس، او كالهالة التي تحيط بالقمر. تعال. قال فجئت امشي حتى جلست بين يدي، فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما خلقتش معنا ليه؟ مش انت اشتريت حصان وجمل والسيف؟ ايه اللي عطلك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخرج من سخطه بعذر، لقد اعطيت جدلا. انا بتكلم كويس وفصيح، لو اي حد غيرك ممكن اقول له كلمتين وريحه ويسامحني، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني تساوي شوية إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، أرجو أن ربنا يسامحني ويعقب لي بالعاقبة الحسنة، والله ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي أما هذا فقد صدق، معنى كده أنه عارف أن كل اللي قبليه كانوا إيه كذابين، أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. ما الذي كان؟ كيف قضى الله فيه؟ هذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة. الأسئلة، القدر النبي ولا ولي أمر فيه خلاف، أنا أخذ برأي من قال من أهل العلم أن القدر كان من أنبياء الله، لأن ببساطة هو قال لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري، أنا قتلت الولد وخرقت السفينة وهدمت الجدار وبنيت كل ده مش من رأسي، وما فعلته عن أمري، هذا بأمر سماوي. وفي أدلة كثيرة يكفي هذا الدليل. ابني عنده 5 سنين كيف أحفظ القرآن؟ ابعتيه واحد محفظ كتاب أو واحد يحفظه، مفيش حل غير كده. أنا كنت متبرجة ماذا أفعل؟ وبعدين ربنا تبع علي وهداني وليا ذنوب كثيرة في الماضي ولبست الإسدال وخلعته، أعمل إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، اجتهدي في الطاعة يمحو ربنا لك بها ما سلف من السيئات، أحسني فيما هو آت يغفر لك ما قد فات. ولما خلعت الإسدال ولبست دلوقتي طرحة لف، أنا لا دعوة بلف ولا مش بلف، إحنا عايزين حجاب المرأة يكون رقم واحد طويل سابق، فضفاض واسع، سميك سخين لا يشف، ما يتخرجش المرأة متعطرة، ما يشبهش ثياب الرجال، ما يشبهش ثياب الكافرات، ما يكونش ثياب شهرة. سميه زي ما تسميه بقى، سميه عباءة، سميه إسدال، سميه زي ما تسميه، المهم تتوافر فيه هذه الصفات. طيب احنا كنساء بنصلي الفجر في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عنايته وحفظه. واحنا كنساء لو صلينا الصبح في البيت ألنا نفس الأجر؟ طبعا لكنا نفس الأجر. هل لابد ان انا كامرأة اصلي وانا لسه جورب؟ لا مش لازم، انما لو ما لبستش جورب يبقى العباءة تكون سابغة تغطي وش رجليكي فتصلي ان شاء الله. زوجي خد قرض ربوي وعنده مشاكل دلوقتي ونعمل ايه وهو في ابتلاء؟ ما هو ربنا عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحل ايه؟ ما فيش قدامه سبيل الا ان يتوب الى الله من هذه الكبيرة العظيمة، والتوبة بالاقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع اليه، وما فيش قدامه اي سبيل الا سداد هذا القرض، إنه لو ما سدش البنك هيتسجن. فهو يندم، يعزم على ألا يرجع، يقلع عن هذا الذنب لا يعود لمثله أبدا إن شاء الله، ويسد هذا القرض. ربنا يغفر لنا وله. أخت بتقول عايزين حلقة عن الرؤية والأحلام والكلام ده شرعي. في كتاب للشيخ أحمد فريد اسمه غاية السقيا في تأويل الرؤيا، الغلاف كده ظريف، يعني الرجل يعني ما شاء الله الكل ما يتعلق بهذا الأمر من الناحية العلمية، نشتريه ونقرأه غاية السقيا في تأويل الرؤيا. وفي محاضرة للشيخ الشريم ربنا يبارك في عمره إمام الحرم اسمها برضو الرؤيا، يتكلم في هذه المسألة كلام طيب، ابحثوا عن هذه المحاضرة. هل يجوز في العقيقة أن توزع مالا أو أن عق عني أنا وأولادي وزوجي ببقرة بدلا من الغنم؟ لا، العقيقة لا يجزئ فيها المال، العقيقة من العق، والعق هو القطع يعني ذبح رأس من الغنم، والعقيقة لا تكون إلا برأس من الغنم عن الأنثى وبرأسين عن الذكر. بقرة لا، ستنا عائشة أنكرت أشد الإنكار على من عق ببقر، دي غير الأضحية. العقيقة ما تكونش غير برؤوس الأغنام، لا جمل ولا بقرة ولا فلوس. هل يجوز صلاة العصر بعد صلاة المغرب أن أصلي العصر ولو فات وقته قبل أن أصلي المغرب؟ واحد فاته العصر وذهب إلى المسجد بعدما صلوا المغرب، يبقى يصلي العصر ثم المغرب، دخل معهم في صلاة المغرب وصلاها، يبقى يصلي العصر من بعدها إن شاء الله. ما هو حكم التقديم للعمل في بنك أو في فندق؟ هذا السؤال بقى يا حبيبي أتركه لبرنامج فتاوى الحكمة من شيخنا الكبار يرد عليه. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وإن شاء الله نراكم على الخير يوم الخميس الساعة 7 بعد صلاة العشاء أو 7:15 في دروس شقائق الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.